بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 75 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء 19. عائشة رضي الله عنها فقيهة النساء أم المؤمنين رضي الله عنها، ورد في فضائلها كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من آخر الأحاديث ما جاء في درسنا في شرحنا للأدب المفرد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، فأذن لها فدخلت، أذن لفاطمة رضي الله عنها فدخلت، فقالت: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال صلى الله عليه وسلم: أي بنية، أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، فأحبي عائشة. فقامت فاطمة رضي الله عنها فخرجت فحدثتهن، حدثت أمهات المؤمنين، فقلنا: ما أغنيت عنا شيئا، فارجعي إليه. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، فاستأذنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة وفي يوم عائشة، فاستأذنت، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له ذلك، نفس الكلام السابق: إن أزواجك أرسلني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. ووقعت، تقول عائشة: ووقعت في زينب تسبني، تؤذيها وتشتمها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فطفقت أنظر، تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم أزل أنظر إليه، وهذه تشتم وتسب زينب، تقول: فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، بل جاء في صحيح مسلم قال لها: دونك فانتصري، دافع عن نفسك، انتصري لنفسك يا عائشة. قالت عائشة: فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر. هذا الحديث الصحيحين، هذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه، كذلك أيضا عند البخاري أيضا وفي السنن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في بيت عائشة، فأرسلت إحدى زوجاته بقصعة فيها طعام، صحن فيه طعام، فغارت عائشة رضي الله عنها فضربت بالقصعة على الأرض فتكسرت وتناثر الطعام في المكان، وحضور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام بيده وقال: غارت أمكم، يعتذر لعائشة، ثم أمر بإرسال قصعة بدلها وانتهى الأمر. هذا الحديثان فيهما فضل عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت أحب نسائه له صلى الله عليه وسلم، عندما قال لفاطمة: أي بني، أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. يأمر ابنته فاطمة رضي الله عنها أن تحب عائشة رضي الله عنها، وهذا فضل عظيم لعائشة رضي الله عنها، وقدرها وكرامتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فضائلها رضي الله عنها ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديثها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وهذا من فضائل عائشة رضي الله عنها. وكذلك أيضا من فضائلها أيضا ما أخرجه شيخان بخاري ومسلم أيضا من حديثها رضي الله عنها قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام. أريتك في المنام، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يجيء بك الملك في سرقة من حرير. جاءه الملك في المنام وفي قطعة قماش من حرير، قطعة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. صورة عائشة رضي الله عنها في هذه الحريرة: هذه امرأتك. فقال صلى الله عليه وسلم: فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. هذا قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها. فقلت صلى الله عليه وسلم يقول: إن يك هذا من عند الله يمضيه. فهي رضي الله عنها رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، بل الملك جاء بصورتها إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه امرأتك. هذا قبل الزواج منها، هذا فضل عائشة رضي الله عنها. وكذلك أيضا من فضائلها أيضا ما أخرجه الشيخان أيضا من حديثها رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة، أسماء بنت أبي بكر من أختها، استعارت قلادة، قلادة من ذهب، فهلكت، ضاعت القلادة في سفرة من السفرات. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه، أوقف الجيش، وقيل أن هذه القصة في غزوة تبوك، فأوقف الجيش صلى الله عليه وسلم وأرسل الصحابة يبحثون عن قلادة أسماء التي أضاعتها عائشة رضي الله عنها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، صلوا بغير وضوء لأن لم تنزل آية التيمم وما عندهم ماء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نزلت بسبب عائشة رضي الله عنها. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فالله ما نزل فوالله ما نزل بك أمرا قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وهذا فضل عظيم لعائشة رضي الله عنها. وهكذا لو استعرضنا فضائل عائشة رضي الله عنها لم ننتهي، لكن لا بد من ذكر أمهات المؤمنين حتى يكون قدوة لنسائنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، ينظرن في سير أمهات المؤمنين في سيرة عائشة رضي الله عنها، يتعلمنا التقوى، ويتعلمنا العلم، ويتعلمنا الفقه، ويتعلمنا الأدب. أيضا كانت النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوف مع الرجال طواف حول الكعبة، لكن غير مختلطات بهن، ولم يكن لهن وقت ينفردن فيه بالطواف. ودل على ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أم قبل؟ قال: أي لعمري لقد لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطنا الرجال؟ قال لم يكن يخالطنا، يعني لا في الطواف لا يطفنا مع الرجال في نفس المكان. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة، حجرة يعني بعيدة عن الرجال، تطوف البيت بعيدة عن الرجال، حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي، تقول لعائشة انطلقي نستلم الحجر يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عني، وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا، يعني قمنا بعيدا ابتعدنا عن الرجال. وأخرج الرجال، هذا الحديث صحيح الإمام البخاري. قال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية، خيمة تركية لا غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. هذا الحديث فيه بيان عفة عائشة رضي الله عنها وعدم اختلاطها بالرجال، وخاصة حتى في الطواف تبتعد عن الرجال من حيائها رضي الله عنها. وكانت فقيهة النساء، كانت تعلم الرجال، وكانت تضع بينها وبين الرجال حجاب، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا من فضلها رضي الله عنها، هي فقيهة النساء. أيضا ما أخرجه البخاري أيضا من حديث عائشة أيضا قالت جاء عمي من الرضاعة، عمها من الرضاعة. كيف يكون العم من الرضاعة؟ إذا رجل امرأته أرضعت ولدا، أرضعت طفلا، فأخو هذا الأب الذي أرضعت زوجته هذا الطفل يكون أب بالرضاعة، أخوه يكون عم بالرضاعة لهذه البنت، عمها بالرضاعة محرم مؤبد عليها. فجاء قال جاء عمي من الرضاعة، عرفنا عمها من الرضاعة، فاستأذن علي، استأذن أن يدخل على عائشة وهي ما تعرف الحكم الشرعي. قالت أبيت، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال إنه عمك فأذني له. قال قلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة، أرضعتني زوجة أخيه ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة رضي الله عنها وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. شاهد من هذا الحديث فقهية رضي الله عنها ورجوعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك النساء يقتدين بأم المؤمنين رضي الله عنها عائشة. فما استشكل على النساء من شيء من أمور دينهن يرجعن إلى العلماء ويسألن العلماء. أيضا من فضائل عائشة رضي الله عنها كما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل، قال لعائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام، يسلم عليك جبريل عليه السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى يا رسول الله، أنت ترى جبريل نحن لا نرى. فجبريل عليه السلام يسلم على عائشة، أليس هذا فضل؟ هذا لا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها؟ أيضا ما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. في أيامهم كان الثريد هو أفضل الطعام، أفضل الطعام عندهم. فقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا صريح في فضل عائشة عن بقية النساء. أيضا روى أحمد والبخاري أيضا من قول عمار رضي الله عنها أن عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فعائشة من المبشرين بالجنة لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى أحمد عن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد قال استأذن ابن عباس على عائشة في مرضها، مرض موتها الذي ماتت فيه، فأبت أن تأذن لها، أبت أن تأذن لعبد الله بن عباس، فلم يزل بها حتى أذنت له، فسمعها وهي تقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. هذا في مرض موتها. قال ابن عباس: يا أم المؤمنين، إن الله عز وجل قد أعاذك من النار، كنت أول امرأة نزل عذرها من السماء. فهذا أيضا يدل على مكانة عائشة رضي الله عنها عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات في قصة الإفك رضي الله عنها، وهذا يدل على فضلها. أيضا نختم بمن فضائل عائشة رضي الله عنها ما رواه البخاري، قالت رضي الله عنها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وعلى صدري، وكان آخر ما أصاب من الدنيا ريقي، مضغت له السواك فناولته إياه. فتسوك صلى الله عليه وسلم بالسواك الذي مضغته عائشة، ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذا يدل أيضا على فضل عائشة، فضائل عائشة كثيرة. هذه تذكرة فقط لنعرف مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانة أمهات المؤمنين، ومكانة عائشة رضي الله عنها. فعلى النساء وعلى الرجال أن يقرأنا أو يقرأوا في سيرة عائشة رضي الله عنها، يتعلموا من فقهها ومن أدبها ومن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياها في جنته، ويحسن لنا ولكم الختام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بحديث اليوم في باب المواساة في السنة والمجاعة، المواساة المعاونة في السنة، السنة يعني القحط، في المجاعات الناس لا بد أن يواسي بعضهم بعضا. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب المواساة في السنة والمجاعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن بشير الجهضمي قال: حدثنا عمارة المعولي قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يكون في آخر الزمان مجاعة من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة.
نعم، أحسنت. هذا أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن السند ضعيف، هو ضعيف موقوف على أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، لكن السند ضعيف. السند ضعيف، في السند حماد بن بشير بن بشير الجهضمي، هذا حماد مجهول، حماد بن بشير الجهضمي في السند، وهو مجهول ضعيف، فالسند لا يصح. قال الذهبي: حديثه منكر، كما في ميزان الاعتدال في ترجمته حماد بن بشير الجهضمي. قال الذهبي: حديثه منكر، فالحديث لا يصح من كلام أبي هريرة. ثم قال في السند: حدثنا عمارة المعولي، عمارة أبو سعيد البصري تلميذ الحسن البصري. قال: حدثنا محمد بن سيرين، معروف محمد بن سيرين الإمام، حافظ الإمام الثقة. قال أبو هريرة: يكون في آخر الزمان مجاعة من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة. هو أثر ضعيف لا يصح، لكن معناه إذا حصلت مجاعة في وقت من الأوقات فلا يجعل المسلم شيئا مثل في الاهتمام، مثل الاهتمام بمعاونة الناس في الطعام، لأن مجاعة عامة، فيهتم أول ما يهتم بالطعام للناس، حضارة الطعام للناس. من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة، يعني لا يجعل شيء مثل الاهتمام بهذه الأكباد الجائعة ومعاونة الناس ومواساتهم في الطعام. هذا معنى كلامه، لكن أنه لا يصح، إسناده ضعيف. وورد سؤال يتعلق بالكلمة توجيهات، قال: ما المقصود تسبني؟ كلام عائشة رضي الله عنها أن زينب تسبني، يعني تشتمها، أنت كذا وأنت كذا، وهذا الغيرة. يا زينب بنت جحش أم المؤمنين، معاشة أم المؤمنين، فمن غيرتها وغيرة بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة قالت هذا الكلام وفعلت هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عذرهن، هي تسبها وهي ترد عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم تركهن، لأن هذه من غيرة النساء تحدث فتركهن صلى الله عليه وسلم. سبني يعني تشتمها أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. ما ذكر في الحديث نوع السب، لكن السب هو الشتم انتقاص الإنسان الآخر بأي لفظ أو بأي حركة فيها انتقاص، هذا هو السب بمعناه العام. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا.
نعم أحسنت. هذا أيضا حديث أيضا تحت باب المواساة، المواساة يعني المعاونة، معاونة المسلم لأخيه المسلم أو لغيره إذا كان محتاج إلى معاونة أو مواساة أو مساعدة، يجوز مساعدة ومعاونة المسلم وغير المسلم، كلها صدقة عند الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري في صحيح، أتى به هنا البخاري في الأدب المفرد، وأيضا هو في صحيح الإمام البخاري، هذا الحديث رقم 2719 في صحيح البخاري. قال البخاري حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا رجال البخاري، أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبين أخواننا النخيل، هذا في الهجرة عندما هاجر أهل مكة، المهاجرون هاجروا إلى المدينة، تركوا مزارعهم وبيوتهم، ومنهم من ترك أمواله، فجاءوا إلى المدينة في الهجرة ما عندهم شيء، لا أرض لا مزرعة لا أموال أكثرهم، فالأنصار أرادوا مواساة أخوانهم المهاجرين، فالأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر الناس، يا رسول الله أقسم بيننا وبين أخواننا النخيل، يا رسول الله مزارعنا هذه وأراضينا هذه أقسمها بيننا، نصها للمهاجرين ونصها لنا، تصرف فيها يا رسول الله. هذه قمة المواساة والمعاونة لإخواننا المهاجرين. قال صلى الله عليه وسلم لا لا لا، أعطاهم شيء آخر، قال لا، لأنه صلى الله عليه وسلم علم بأن الله عز وجل سيفتح على المهاجرين والأنصار بالفتوحات، ومن غزوة بدر السنة الثانية للهجرة بدأت الغنائم تأتي، بدأت الغزوات، بدأت الغنائم، بدأت السبايا، بدأت الأموال الذهب والفضة تأتي للمسلمين، فأغناهم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني لا نقسم أراضيكم مع أخوانكم المهاجرين، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم، علمه الله عز وجل أن الله عز وجل سيفتح على المسلمين البلاد وتأتي الغنائم. فقالوا بعدما رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم المزارع النخيل بينهم، قالوا الأنصار للمهاجرين تكفون المؤونة أن تساعدونا في العمل في المزارع، ونشرككم في الثمر، لكم نص الثمر، ساعدونا وتشتغلون معانا في مزارعنا ونعطيكم نص الثمر، هذه تسمى المزارعة. مثل ما واحد عنده مزرعة ومش قادر يزرعها ومش قادر يشتغل فيها، فأتى بمزارعين قالوا انت اشتغلوا فيها ولكم في آخر السنة نص الثمر لكم ونص لي، هذه تسمى المزارعة جائزة. الدليل هذا هو على مشروعية المزارعة حسب ما اتفق عليه الطرفان، فلا بد من الاتفاق، نصف الثمر، ربع الثمر، ثلث الثمر، لا بد من التحديد. قالوا سمعنا وأطعنا، قال مهاجرون سمعنا وأطعنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع وأقر كلامهم. فهذه القصة وهذا الحديث وهنا مختصرة عند البخاري، هناك أوسع لكن الشاهد منها أتى بها البخاري هنا في الأدب المفرد تحت باب المواساة. المواساة والأنصار واسوا وعاونوا وأعانوا المهاجرين رضي الله عنهم جميعا.
قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، فقام عمر يدعو فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين، فقال حين نزل به الغيث الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا.
أحسنت. هذا حديث صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحصلت هذه القصة في عام الرمادة، عام الرمادة سنة 18 للهجرة. هذا ابتلاء عظيم. لماذا؟ لأن الريح كانت ريح شديدة، وكانت تسفي التراب كالرماد، تنثر هذا التراب الذي على الأرض كالرماد، يضرب الوجوه ويضرب البيوت، وتشققت الأرض في رياح شديدة تستمر فترة طويلة، شهور استمر عام الرماد هذا، فما نبت نبات، وحتى الحيوانات من الأنعام ما وجدت طعام، ضعيفة جدا. قالوا لو ذبحنا الشاة ما وجدنا فيها لحما عظام. هذا عام الرمادة، عام 18 للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمي عام الرمادة لأن الرياح كانت تسفي التراب كالرماد، تشققت الأرض وصارت ألوانهم كالرماد، ألوان الصحابة كالرماد، فيهم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف الصحابة، وأكلوا كل شيء يؤكل، لأن مجاعة، كان عام مجاعة، ما في زرع ولا في أنعام ولا ضرع ولا لبن ولا حليب ولا ما عندهم شيء، كانت مجاعة في عام الرمادة. لذلك قال الراوي عبد الله بن عمر وكانت سنة شديدة ملمة، سنة يعني مجاعة شديدة، ما وجدوا طعام، أي شيء يؤكل من أوراق الشجر أكلوا، ما عندهم كان طعام. ملمة يعني نازلة عظيمة، الملمة يعني النازلة العظيمة، بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب، أمير المؤمنين يحاول يوفر الطعام للناس، فأرسل إلى البدو، أرسل إلى الأرياف البعيدة، المدن البعيدة عن المدينة، أرسل بالإبل وأعان أصحاب الأرياف إخوانهم في المدينة وما حولها من أصابتهم المجاعة، أعانوهم بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالأرياف يطلق على ما عدا المدن، سمى أرياف عندهم كانت. قال أتي بهذا من الإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف، بلحت يعني عجزت عن إعطاء المزيد، انتهى الطعام عندهم في الأرياف، ما عندهم شيء زيادة، هذا معنى بلحت الأرياف، عجزت عن إعطاء المزيد، بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، مما جهدها ذلك أتعبها، حتى الطعام اللي عند المدن البعيدة انتهى بسبب هذه المجاعة التي حصلت في عام الرمادة. عرفنا ليش سمي عام الرمادة؟ لأن الريح كانت تسفي التراب كالرماد، وصارت ألوان الصحابة كالرماد، سمي عام الرماد من المجاعة. المهم بعد ما انتهى الطعام في الأرياف قام عمر يدعو، الآن بعد ما أخذ بالأسباب استغاث، استغاث الله عز وجل فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، يعني اللهم أغثنا، اللهم انزل علينا المطر، فاستجاب الله له. هذه كرامة لعمر الخطاب، رفع يديه قال اللهم أغثنا، اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، يعني تأتي أمطار من كثرتها وغزارتها تصل إلى رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين. هذا في فضل الدعاء عند المجاعة، عند المصائب، عندما يحل البلاء بالمسلمين يلجؤون إلى الله عز وجل. فقال عمر حين نزل به الغيث، الآن استجاب الله فنزل المطر، قال عمر الحمد لله، فوالله قال أنا كان شيء واحد بغيت أسويه، وشيء واحد أردت أن أفعله، فوالله لو أن الله لم يفرجها، لو ما نزل هذا الغيث من الله عز وجل، ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة، يعني ناس عندهم طعام، إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء. هذا البيت فيه خمسة وعندهم طعام، أدخل عليهم خمسة فقراء معهم، وهذا البيت فيه عشرة أدخل معهم عشرة فقراء. شوف عدل عمر رضي الله عنه، عدل عمر، فوالله لو أن الله لم يفرجه ما تركت بأهل ما تركت أهل بيت في نسخة من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان أو يهلكان من الطعام، يعني ما في اثنان يهلكان من عدم الطعام على ما يقيم واحدا، ما يقيم الطعام واحد، فهذا معناه طعام الاثنين، طعام الواحد يكفي الاثنين، هذا معناه طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة كما قال صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذه القصة فيها مواساة أهل الأرياف لأهل المدن عند البلاء وعند المجاعة. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا وادخروا فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا.
نعم، هذه رحمة الإسلام ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، رحيما بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، رحيما بنا وبصحابته رضي الله عنهم. وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من أصح الأحاديث، وفيه بيان رحمة الإسلام من أي ناحية، في أول فرض الأضحية في عيد الأضحى كان الناس فقراء، كان الناس فقراء وكان منهم أغنياء يضحون، فيضحون ويضعون ويدخرون في بيوتهم أسبوع أسبوعين ثلاثة يأكلون منها، لكن في ذاك العام الناس في جهد والمهاجرون قدموا إلى المدينة وكثير منهم فقراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع بقاء لحم الأضاحي، لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، فالغني الذي يضحي يأكل ثلاثة أيام بقى لابد أن يتصدق بالباقي، لا يجوز أن يأكل بعد ثلاثة أيام، هذا بداية في هذا العام. بعد ذلك نسخ الحكم، بعد ذلك قال كلوا وادخروا خلاص انتهى الأمر. فهذا رحمة الإسلام بهؤلاء الفقراء، لذلك البخاري أتى به في باب المواساة، لأن فيه مواساة، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم أن يدخروا لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام حتى يتصدق بالباقي، يواسوا أخوانهم الفقراء، يعينوهم، ما عندهم كثير منهم لم يضحوا ذاك العام، واضح؟ لذلك العام اللي بعده الله عز وجل أغناهم، أغناهم، لذلك نسخ الحكم. الآن يجوز للإنسان إذا ذبح الأضحية أن يعني يدخر منها، يضعها في الثلاجة أسبوع أسبوعين شهر، يأكلها بكاملها، يتصدق بشيء منها، يهدي جيرانه، يأكل في بيته، ترك له الحرية، ما في عنده في الشرع تحديد لا ثلث ولا ثلث ولا ثلث، هذا من كلام بعض الفقهاء، لكن في السنة ما جاء التحديد، فترك المجال لكل مسلم أن يتصرف في أضحيته، المهم أنه يضحي الآن قام بالواجب الذي عليه، كيف يتصرف ترك للأعراف والتقاليد والعادات واختيارات الناس أصحاب الأضاحي. شاهد هنا هذا ذكرنا الحديث الصحيحين، قال البخاري حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذا من الأسانيد العالية عند البخاري. شوف بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه، فالمسانيد العائلة العالية عند البخاري وهي قليلة في صحيح البخاري. وسلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياكم، يعني ضحاياكم في عيد الأضحى، لا يصبح أحدكم بعد ثالثة بعد ثلاثة أيام وفي بيته منه شيء من لحم الأضحية، لابد يتبرع يتصدق به لمواساة الناس الفقراء. قال سلمة فلما كان العام المقبل، مرت سنة الآن، السنة الجاية الآن الناس ستضحي في عيد الأضحى، قال يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال كلوا وادخروا، فإن ذلك العام يعني العام الماضي كانوا في جهد في مشقة، فأردت أن تعينوا، أمرتكم بالعام الماضي لأن الناس أكثر في مشقة، فأردت أن تعينوهم وتواسوهم بلحوم أضاحيكم، فمنعتكم من الادخار أكثر من ثلاثة أيام. هذا معنى هذا الحديث، والحديث هذا مثال لطلبة العلم على الناسخ والمنسوخ في نفس الحديث. فالحكم الأول يجوز، لا يجوز للإنسان أن يترك لحم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، حرام، هذا الحكم الأول. ثم نسخ هذا الحكم في نفس الحديث، لاحظوا في نفس الحديث، وهذا مثل حديث ألا قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، نفس الحديث فيه النهي عن زيارة القبور وفيه إباحة وجواز واستحباب زيارة القبور، ناسخ ومنسوخ، حكم سابق كان موجود ثم نسخ، نسخ الحكم يعني رفع الحكم، رفع الوجوب أو الاستحباب أو التحريم، واضح، أو الكراهة، رفع وجاء حكم ثاني أما وجوب أو استحباب أو غيره. فأول كان الحكم محرم للادخار أكثر من ثلاثة أيام فرفع حكم تحريم، فجاء حكم آخر وهو حكم الإباحة الجواز، يجوز الآن تدخروا أكثر من ثلاثة أيام لحوم أضاحيكم. لذلك نتوسع في بعض الفوائد العلمية، لكن أكثركم أيضا فائدة أخرى من هذا الحديث، هناك قاعدة أصولية مهمة جدا خاصة لطلبة العلم، يقول العلم أو تقول القاعدة، نعيد، تقول القاعدة العام إذا ورد على سبب خاص، من أراد يكتب، قاعدة مهمة جدا تفيدك في البحث والبحث في المسائل والجمع بين الأدلة. العلم إذا ورد، العام إذا ورد، العام إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على أصالته. العام إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على أصالته. كذلك إذا ورد تخصيص متعدد على العموم ضعف الاحتجاج به. كذلك إذا ورد تخصيص متعدد على العموم ضعف الاحتجاج به. طبعا هذا كلام قاعدة، الآن لابد من مثال، لابد من مثال عليها، لابد من مثال عليها، مثال عليها الآن استحضرت وهو ما رجحه جمهور أهل العلم وجمهور المذاهب بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عام نص، لا صلاة، أي صلاة لابد تقرأ فيها الفاتحة، واضح. جاءت أدلة أخرى بيّنت لنا أن هناك بعض الصلوات تجزئ الصلاة وتجزئ الركعة بدون قراءة الفاتحة، من هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أو أدرك الصلاة.
شخص دخل والإمام راكع كبر تكبير الإحرام وركع مع الإمام، ما قرأ الفاتحة، ما قرأ الفاتحة، الركعة محسوبة رغم أنه لم يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، هذا خاص يسمونه. في الحالة هذه لا تقرأ الفاتحة، معذور أنت، ويسقط عنك هذا ركن قراءة الفاتحة لأنك أدركت الإمام وهو راكع، فهذا أضعف العموم الآن. لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب، فأضعف العموم. وهكذا دليل آخر ودليل ثالث، وهذا هو مثال عليه. أنا أريد نطيعكم لأن هذا يحتاجه طلبة العلم أكثر من غيرهم. فضل.
باب التجارب. باب التجارب. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كنت جالسا عند معاوية رضي الله عنه فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا.
يعيدها ثلاثا، نعم. هذا أثر عن معاوية رضي الله عنه، أثر أنما نقول حديث يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أثر قد يأتي يطلق على الحديث، لكن غالبا الآثار تطلق على فعل الصحابة وأئمة الإسلام. أثر موقوف، أثر موقوف على معاوية، يوم نقول موقوف يعني قول صحابي أو فعل صحابي، هذا موقوف، استراحة، معروف العلماء ينطقون بهذه الاستراحات، فعلى من يستمع لهم يعرف يوم يقال هذا أثر مرفوع يعني حديث، مرفوع يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره مرفوع، موقوف صحابي، مقطوع تابعي ومن دونه، هذا أثر مقطوع، مقطوع غير عن منقطع، مقطوع يعني قول التابعي، التابعي مثل عطاء رضي الله عنه، مثل حسن البصري، عبد الله بن المبارك، وهكذا، ومن بعدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، هذا يقال أثر مقطوع، مقطوع يعني ليس قول صحابي وهو موقوف، ليس حديثا وهو مرفوع، فهذا أثر موقوف على معاوية رضي الله عنه وهو صحيح، أثر صحيح. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب التجارب، التجارب يعني الخبرة، الخبرة في الأمور. لماذا؟ لأن الحليم، الحليم يعني صاحب الخبرة الواسعة، ويستخدم خبرته في الخير ويستفيد من أخطائه وزلاته، يتجنب إذا وقع في خطأ ما الذي أوقعه، يفكر خلاص ما يعيد، ما يعيد السبب حتى لا يقع في نفس الخطأ، لا يقع في نفس الزلة. سنة سنتين عشر عشرين ثلاثين سنة صارت خبرة عنده، خبرة حتى في سواقة السيارة، ما عنده رخصة سنة وعنده رخصة عشرين سنة، هذا خبرته أكثر، يعرف يتجنب الحوادث ويعرف بسبب خبرته ومعرفته بالأمور وتوقع لأخطاء الآخرين. فهذا معناه باب التجارب، أن التجارب والخبرات من الآداب التي يراعيها الإسلام، والعاقل والحليم الذي يستفيد من هذه التجارب والخبرات في الأمور، هذا هو الحليم، يستفيد من أخطاء، يتعلم، لا يقع مرة ومرتين وثلاث في نفس الخطأ ويعرف أنه خطأ، فالعاقل يستفيد، يستفيد. لذلك قال أتى البخاري بباب التجارب، باب التجارب. قال البخاري، طبعا هذا أثر رواه هنا البخاري في الأدب، وأيضا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وأيضا رواه البيهقي أيضا في كتابه شعب الإيمان، فالحديث وكلام معاوية رضي الله عنه صحيح وفي أكثر من كتاب. قال البخاري: حدثنا فروة بن أبي المغراء شيخ البخاري قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه، عروة أبوه عروة بن الزبير رضي الله عنه، وعن أبيه الزبير قال: كنت جالسا عند معاوية، عروة تابعي، قال: كنت جالسا عند معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين بعد علي بن أبي طالب، تولى الخلافة معاوية رضي الله عنه بعد تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال: فحدث نفسه معاوية، كان جالس مع الناس، حدث نفسه يعني فكر موضوع وركز فيه وقام يكلم نفسه وهو بين الناس. ومعروف معاوية من ألقابه أنه كان أحلم الناس، كان أحلم الناس، كم ناس تخطئ عليه وهو أمير المؤمنين ومعروف بالقوة والشجاعة، لكن يعفو ويسامح، كان أحلم الناس معاوية رضي الله عنه. حدث نفسه ثم انتبه، انتبه الآن أنا بين الناس، فقال لا حلم إلا تجربة، لا حلم إلا تجربة، في نسخة من الأدب المفرد لا حليم إلا ذو تجربة، وهذا معناها أوضح، لا حليم إلا ذو تجربة، هذه نسخة من الأدب المفرد صحيحة يعني. قال لا حليم إلا ذو تجربة، يعني الحليم صاحب تجربة، ذو يعني صاحب تجربة. متى يأتي الحلم؟ بالتجارب والاستفادة من الخبرة السابقة والاستفادة من الأخطاء والزلات، تجنب الأخطاء السابقة، هذا يسمى حليم. يقول لا حليم إلا ذو تجربة، لا بد يكون عندك تجربة حتى يكون عندك حلم، تجربة طويلة مع الناس 3 مرات يعيدها، يعيدها 3 مرات. والحلم مثل بقية الصفات مثل الذكاء الفطنة وغيرها من الصفات، الكرم الشجاعة، هذه صفات قد يهبها الله عز وجل لعباده ومن يوم صغير من الفطرة، يكون كريم أو يكون حليم أو يكون ذكي أو يكون فطن ومنتبه للأمور أو يكون شجاع، فطرة من الله، هي نعمة من الله على هذا الإنسان. وقد أيضا هذه الأخلاق تأتي بالاكتشاف، أنت تتعلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، بالتعلم، ما يأتي هكذا العلم، لا بد تتعلم، كذلك الحلم بالتحلم، حتى تكون عليم لا بد كل ما تقع في تجربة تستفيد منها، تستفيد من أخطائك وزلاتك، تتجنب الأخطاء هذه، ترتقي مع الوقت وتكون حليم، يكون عندك الحلم، واضح؟ هذا المقصود فيه. فقد يطبع المرء على الحلم، وأيضا هناك حلم مكتسب، هكذا الذكاء أيضا قد يكون فطرة من الله عز وجل أنعمها على هذا الإنسان من صغره. لكن أيضا من الناس من يكتسب الذكاء، يأخذ بأسباب الذكاء ويرقي نفسه ويتجنب أسباب الغباء فيترقى بالذكاء فيكون ذكيا بالممارسة بالخبرة، وهكذا الصفات الكثيرة الكرم والشجاعة وغيرها تحتاج منا أيضا أسباب ومعرفة الترقي في هذه الصفات وحسن الخلق وغيرها من الصفات. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
إذن هذا إسنادان لأثر أبي سعيد الخدري، إذا أثر الأول من كلامه والثاني رفعه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإسناد ضعيف، إسناد لا يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا، لا يصح ضعيف، لأن السند سند فيه زحر، زحر في السند عن ابن زحر، عن ابن زحر قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر، ابن زحر هذا اسمه عبيد الله، عبيد الله ابن زحر، زحر أبوه أو جده، هذا ضعيف، هو سبب ضعف هذا السند، هذا ابن زحر عبيد الله ضعيف، ضعفه العلماء في رواية الحديث، يروي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال لا حليم إلا ذو عثرة، جاء في نسخة لا حكيم إلا ذو عثرة ولا طبيب إلا ذو تجربة، هذه لفظان في الأدب المفرد موجودة، شاهد أن هذا الأثر ضعيف لكنه يدور حول نفس المعنى. باب البخاري باب التجارب، فالتجارب وأثر معاوية يكفي. وأيضا خبرة الناس، كلكم عنده تجربة، عندكم كلكم عنده خبرة، خبرة في عمله، خبرة في وظيفته، في تجارته، خبرة في سياقته للسيارة وإدارته للأمور، أمور بيته. الخبرة تأتي مع السنوات، خبرة في الأمور، إنسان يستفيد من أخطائه وزلاته ويتجنبها. فالخبرة ما تحتاج منا إلى دليل حديث أو آية، معروف أن التجارب مفيدة للإنسان، خاصة إذا استفاد منها وتعلم منها ورقى نفسه وتجنب أخطائه وزلاته. هذه التجارب معروفة ما تحتاج منا إلى دليل، لكن هي أدب من أداب الإسلام، لذلك أتى بها البخاري في كتابه الأدب المفرد. خمس دقائق عن الأذان، نكتفي بما ذكرنا. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.